رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. إلهنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا من لدنك علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وزدنا فقها في الدين، وارزقنا يا إلهنا العلم النافع، والقلب الخاشع، والطرف الدامع، واللسان الذاكرة، والعمل المتقبل، والشفاء من كل داء. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاتح إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن جنابه الشريف هدية واصلة إلى روح المصنف سيدنا الإمام القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبكم وبعلومه آمين، وإلى سلسلة طريقتنا وأهل الفضل علينا ومية الفتح والقبول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم بعلومه آمين فيما يتعلق بباب القناعة، ولعلكم تذكرون أننا وقفنا في منتصف الحديث الذي مطلعه في قوله صلى الله عليه وسلم، الذي مطلعه كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. ثم قال وأحب للناس ما تحب لنفسك، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة. ليه؟ شوف لاحظين الرابط بالعقيدة، وأحب للناس ما تحب لنفسك، طبعا هنا على حذف العائد الأصل ما تحبه، ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. طبعا الجانب الدقيق في هذا الكلام، في هذا اللفت الرائع من النبي صلى الله عليه وسلم، أن المؤمن الكامل يتمتع بأشرف الأخلاق، وأنه رجل دائما ربما يبذل كل إمكانه وكل طاقاته لإسعاد غيره، بس ما تزبط معه إلا إذا كان كامل الإيمان، وكامل الإيمان يستطيع ذلك بيسر ومن غير عناء ببركة سعادته بالرحمن. صاحب الحياة الطيبة معايش حياة طيبة برضا المولى بما قسمه ما قدره كذا إلى آخره، فهذا رجل يحب لغيره ما يحب لنفسه بعنصر الإيمان، بل بحكمة الله. لاحظ هنا يعني قال وأحب للناس، قال المؤمن ترجو له الثبات والزيادة، وغير المؤمن ترجو له الهداية للناس. للناس إيه؟ نعم، لأنه دائما إذا كنت يعني مسار هداية للعباد كنت أرضى عند المولى سبحانه وتعالى، وكنت محبوبا لديه جل في علاه. ومقام المحبوبية أيها الإخوة أعلى المقامات، يعني قد يصل الإنسان إلى مستوى معين من العطاء الإلهي بالدرجات الولاية، ولكن عبر فقط مجاهدة، ولكن ربما تجده يعني بين مد وجذر، غير أن مقام المحبوبية ينطلق من السعادة وشؤون الجمال، فهذا لا يتعثر ولا يعثر في أي من الأشياء. طبعا احنا عم نتكلم الكلام مو لأني أنا صاحبه، لا، كلنا ذاك الرجل بحاجة لها الكلام، وأنا أولكم. يعني نحن ما أتكلم بها الكلام ما عم بقول بضاعة للتصدير، أنا عم أقول كلام أنا بحاجته، وأنا بدي أجهد، أنا أول الناس ينبغي أن أجهد نفسي في تطبيقه والتفاعل معه. نعم، ومعلمنا الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما نذكر به. نعم، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة. نعم، يعني كاملة الإيمان. وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلمة. ويا لروعة صيغة العموم، وأحسن مجاورة من جاورك، ما قال لك مجاورة جارك، حق الجار لحاله قصص، ما هي لحاله منهج، لحاله برنامج. هلا هون قال لك من جاورك، مين جارك؟ والله في قبر لواحد مدفون قدامي، مسلم مدفون قدامي، كل ما مرأت من قدامه بدعيله بقرأ له فاتحة،
أهبه ثوابها. هذا حسن جوار حقيقة
يا أخي. جنب البيت دائما مستقر قطة أحسن جوارها. قال لك شغلة أدق يمكن قلت أنا أكثر من مرة، يستغربها من لا يخطر ببالي مثل هذا. يعني عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، بن حاتم الطائي هذا صحابي كما تعلمون، عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه كان كل صباح كل صباح كل صباح عنده من جملة وظائفه بفتفت هيك خبز هيك صغير 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 جدا، ويطلع على جدار البيت من برا ويحطه هيك عند الجدار بالزاوية. فواحد شافه قال شو عم تساوي انت؟ قال يسكن في جوارنا ها هنا قرية نمل، وإن الله أمرنا بحسن الجوار. بالله عليك، مؤمن على هذا المستوى من رهافة الحس أيكون باب سفك دماء؟ أنا دائما بقول لك في شريحة من الناس كيف فهمان الإسلام ما بعد الله العفو العافية، وبقسوة يا لطيف بقسوة ما عهدناها مطلقا. سببها تقلي قلة الأخلاق مظبوط، بس من اجت قلة الأخلاق؟ من قلة الإيمان، من فساد العقيدة. لو العقيدة صحيحة ما وصلنا للنتائج، وما أوصلنا إلى التشدد والتطرف إلا زيغ العقيدة. لما أثبت وأرضى أن يقتل الصغير لاعتبار أنه سيكبر ويكون كافرا وينبغي قتله، نصبت نفسي ربا من دون الله وخرجت عن دائرة العقيدة على الإطلاق. كيف أدخل بزعمي من لم يكلف بعد كيف أدخله النار؟ ما هيك ولا لا؟ عم مرفوع القلم عنه كيف؟ بس من أجل النتائج من زيغ العقيدة. خلينا نأخذ مثال قرية من القرى يلي انتهج المنهج المعين، مثلا انتهج المنهج المعين، مين هدول؟ لو سألتك لك مين هدول؟ في واحد منهم بيعرف شيء بالعقيدة؟ في واحد منهم قلت له أعطيني درس بالإلهيات ماذا يجب في حق الله؟ صفات العشرين عد لي واشرح لي اياهم. هل يستطيع؟ عنده منها خبر؟ يعني صار في بده يدعو للإسلام، ما هي أسلم أسلم أسلم، طيب اللي شو قول؟ قال ما بعرف بس. طب مو هيك الإسلام؟ إسلام منهج، إسلام حال قبل أن يكون قالا. فهذا الذي رحم النمل حسن جوار، كيف يكون شأن دعوته إلى الله عز وجل؟ ما الذي جعله على هذا المستوى؟ ليس صبر رسول الله عليه؟ طبعا أسلم متأخرا وفر، ثم أرد من خلال زوجته، كذا الأمر في عكرمة ابن أبي جهل، أردوا بمحاسن المكارم. ما صدع إكرمة أنه لح يعفو عنه النبي لأنه عمل العمائل، فطلبت زوجته علامة، شو أعطاها؟ عمته، شاهد على أنه مقبول عند رسول الله. السماء أسلم، لأن شو بده النبي؟ بده يرحمه. لذلك كان كثيرا ما يحزن إذا أفلتت من يده نفس إلى النار، يعني مات وما أسلم وما اهتدى. الله يفهمنا، نشوف طلعنا شوي نحن عن المادة، لكن سبحان الله الحديث ذو شجون. عشان بس هالعبارة، وأحسن مجاورة من جاورك تكون مسلم. أنا أذكر بركة كلام النبي عليه الصلاة والسلام للفائدة. هذا الحديث في رمضان من رمضانات، أنا كنت أعمل درس فجر درس عصر درس بين في التراويح ودرس بعد التراويح، هيك كان منهجنا بالهداية تتذكروا. صباحا درس الفجر، فقلت أستهل درس الفجر بهذا الحديث، فبدأت الكلام. فهذا الحديث ملأ الشهر كله،
وأذكر أنه بقية كملناها بعد رمضان. إيه والله، ألا وإني أوتيت القرآن في رواية الكتاب ومثله معه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال ونطق. نعم. وأحسن مجاورة من جاورك تكون مسلما. قد يقول قائل هنيك قال مؤمنا هون قال مسلما، ليش؟ هل للمغايرة؟ أنا ما أحب أتخطى ولا وحدة، لأنه هدول صحيح احنا منطول شوي، بس أنت عم تأخذ منهج لكل عبارة، ما هيك ولا لا؟ تنطلق من عبر تفريعا على مادة معينة إلى آخره. إيه؟ هل يعني هذا أنه القضية قضية هنا إسلام بلا إيمان وهنيك إيمان يعني إسلام أم ماذا؟ لا لا لا، أولا قد تفيد التنويع، يعني مسلما مؤمنا ومؤمنا مسلما، فما وجدنا غير بيتين من المسلمين كما في الذاريات، يعني المؤمنين. نعم، هاي واحدة. الشغلة الثانية، هنالك لفت نظر إلى مسألة المعنى، فحسن الجوار يقتضيك المسالمة، فناسب أن يقول مسلما. جاري لو كان يهودي حقه علي أن أسالمه وأن لا أذيه وأن أمنع الأذى عنه، إذا حدا بده يأذيه بمنعه، لو كان اللي بده يأذيه مسلم ما بصير يخلي حدا يأذيه، هذا جاري. قال وإن كان يؤذيني، قال وإن كان يؤذيني، قال حسن الجوار على الكمال ليس شأنه أن تكف أذاك عن جارك، يعني مو بس هي، قال أن تتحمل أذى جارك كمان. فقد يقول قائل كأنا كفيت أذى كمان أتحمل أذى، وهون أنا أقول على العموم، لو كل واحد منا أخذها وطبقها عادة تلاقي حدا يأذي جاره؟ هلا أنا أكف أذاي عن جاري، ما هي وأنت 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 ما عاد في حدا يعني يأذي جاره. شايف كمان الصورة؟ لا تحتمل تجزئة مطلقة. إيه نعم. وأقل الضحك، ما قال لك لا تضحك، ما قال لك لا تضحك، ليش؟ قال وأقل الضحك، نكمل العبارة، وأقل الضحك فإن، طبعا أقل فعل أمر، وفتحت للخفة الاجتماع الساكنين، ما هي في المضعف، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ما قال لك فإن الضحك كمان، شوف كلام النبي دقيق. أولا فأقل الضحك، ليش أقل الضحك؟ لأن الإنسان إذا غدا ذا دعابة على الدوام، ما أقصد بالدعابة بمعنى الملاطفة، لا، إنما ذا غدا مزاخن أو شخصية مهلهلة، أمتى ما شفناها يام بتضحكنا يام نضحك عليها، هذه الشخصية غير متوازنة إذا كان على الدوام. لكن لو كان على مستوى حاجتنا للملح في الطعام فهذا دواء. ليش؟ قال قلة الضحك نشاط للقلب، وكثرته موت له حتى على الحس. وحاصله يعني يوما من الأيام واحد عم يمزح بس أفرط جدا بجلسة بمجلس كبير، فواحد عم يضحك من كتر ما تضحك 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 من كتر ما تأثر من يعني ما تحمل، فبدي يقول له بس أموقف قلبه ومات، مات وهو يضحك يعني تمه مفتوح. نعم، لاحظ حتى على الحس كثرة الضحك تميت القلب، بتموت يعني. بس هون النبي عليه الصلاة والسلام قصد جانب التسكية، تميت القلب يعني تحجبه عن أنوار التجليات. على أي قاعدة؟ قال على قاعدة لكل مقام مقال. يعني مثلا أنا أحب يعني تكون جلستنا جلسة صفا، جلسة الدرس يعني صفا دعاء، خليني أقول يعني ضحكهم كذا إلى آخره، جلسة الدرس قطعا لا، يعني بالدرس امزح، يلي هيك شأنه بالأخير ينبذ ويفر منه. ليش؟ لأنه بيعطل. لكن والله زرناك أخذنا راحتنا ببعض العبارات ببعض النكات ببعض معنيش، لا مانع، لكل مقام مقام. في لحظة من اللحظات كان سيدنا نعيمان يعني يسامر الحبيب صلى الله عليه وسلم ليضحكه، أي نعم.
بس النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي المنهج من خلال قبوله أو حزمه، ما أقول رفضه، لا أو حزمه صلى الله عليه وسلم. فقال لك وأقل، ما قال لك لا تضحك، أنت بحاجة للضحك، بحاجة للمرح، لكن في وقته في محل، والحكمة والشيء في محله. أي نعم. وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال لأنه إذا كثر هذا الشأن منه، هنا المقصود بالضحك الابتسامة، المقصود بالضحك بش الوجه دير بالك. يعني على قد يفهم إنسان إذا ما فهم الشرح صح، يفهم أنه أنا لازم دائما أكون عابس، هي ما لها علاقة بها ذاك موضوع، هذا الموضوع وانقصد الكثرة المزاح التي يفرط. ما قال لك الابتسام، الضحك إشارة إلى بروز الضواحك في الأسنان، والضحك مريض القهقه. كان جل تبسمه، أما عفوا جل ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم، وقليلا ما يضحك جدا، وما قهقه قط، وما قهقه قط صلى الله عليه وسلم. نعم. بس ابتسامته دائما دائما، إشراقة وجهه غير متوقفة. هذا موضوع يتعلق بالمكارم، يعني ألقاك فأبتسم، مو هذا المعنى لهنا. وأن تلقى أخاك، ولو أن تلقى أخاك بوجهين بش أو وجهين طلق أو وجهين طليق، روايات عديدة كما تعلمون. نعم. فليش قال لك أكل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب؟ قال لي توالي الغفلات. فإذا كان دائما 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 بهذا الترتيب، فإذا مات القلب والعياذ بالله ما عاد عنده استعداد تلقي التجليات، وإذا تذكر وختم وكثر الران مشكلة. لذلك سبحان الله تجد اللي هيك صفاته أبعد الناس عن الله، سأل الله العفو والعافية. وقيل الفقراء أموات إلا من أحياه الله تعالى بعز القناعة. نعم. وقال بشر الحافي القناعة ملك لا يسكن إلا في قلب مؤمن. القناعة ملك، لعله قصد المعنى ولعله قصد الحس أيضا. نعم. يعني وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني لكل شيء جندي من جنود الله عز وجل، أو جنود من جنوده جل جلاله. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت عبد الله ابن محمد الشعراني يقول، سمعت إسحاق ابن إبراهيم ابن إسحاق عفوا ابن أبي حسان الأنماطي يقول، سمعت أحمد ابن أبي الحواري يقول، سمعت أبا سليمان الداراني يقول، القناعة من الرضا بمنزلة الورع من الزهد. القناعة من الرضا بمنزلة الورع من الزهد. هذا أول شهوة القناعة، هذا أول الرضا، وهذا أول الزهد، يعني وذاك، وهذا أول الزهد يعني الورع. من عيد، قال القناعة من الرضا بمنزلة الورع من الزهد، بمجرد أن تم مقام الورع للإنسان صار زاهدا، وبمجرد أن قنع صار راضيا، يعني فورا بتقطف الثمرة. لذلك قال لك بمنزلة الورع من الزهد وبنفس القوة. ليش؟ لأنه بصير القانع اللي قنع بما أعطاه الله تبارك وتعالى على نور غمرة سعادة، السعادة الطيبة التي كمنت في الآية الكريمة، دل على أنه راض، والذي يرضى بما قسم له هو زاهد. فأخذ كل هالمقامات كلها بسلة وحده بحكمة الله. قال هذا أول الرضا وهذا أول الزهد، يعني القناعة أول الرضا والورع أول الزهد. نعم. وقيل القناعة السكون عند عدم المألوفات. يا سلام، يعني علامة القناعة المألوف أن يعني تطعم نفسك طيبة، ما هيك؟ أن تجلس على مكان مريح، نعم هذا مألوف، يعني خلينا نقول مظهر السعادة الحسية، هذا شيء مألوف لدى يعني مقصود بالإلف الاعتياد،
لإيلاف قريش الإلف الاعتياد، يعني أنا معتاد على ترتيب معين.
خلينا احنا نوسع دائرة المفهوم كالذي اعتاد على نظام التوقيت في أعماله كلها، إن كان في البيت أو خارج البيت، يعني غدا بوقت، نومته بوقت، فيته بوقت، ترتيبه كله كله كله، هذا نظام بروتوكول ما بينخرق أبدا. يعني ربما تكون زوجته بتعير جيته على البيت، تعير ساعته على جيته، دقيق بكل مواعيده بكل ترتيبه. حلو، حلو النظام، ولا حدا بيقول مو حلو، وما في عقل وما في عاقل وما في ذائق بيرفضه. بس امتى بيصير في معاكسات ورفض؟ لما الانسان بيثور ثورة السبع اذا خرقت بعض العادات. فاذا ثار معناته هذا الانسان مأسور لنظامه، هون بده شغل معناته، معناته هذا صفي مثل آلة. احنا بنقول لا تلغي النظام، بس لو خرق خليك على نظام فطرتك. انا متعود كل يوم الساعه كذا افطر، وأما ما زبطت اليوم عادي هون. واسمى عاده الا يكون لك عاده. شلون الا يكون؟ مو الا يكون لك عاده بمعنى النظام، لا، الا يكون لك تعلق بعاده. معلش رحت على شغلي على غفله، لقيت فيه حصل ترتيب منع بشغلي، ما حسنت افتح محلي، اضطريت ارجع على البيت، او شغلت بقضيه اخرى استثنائيه، ما بضوج بثور والله عطلتوني والله كذا والله كذا كسرتولي نهاري، لا، ما بتعرف وين الحكمه. فاذا وصلت لها المستوى هذا انت قنوع، واذا انت قنوع معناته راضي، اذا راضي معناته ورع، اذا ورع معناته زاهد، سبحان الله. يعني هذه شغله كبيره. السكوت عند عدم المألوفات، شو قال؟ وقيل القناعة السكوت عند عدم المألوفات، يعني ترضى بما يجريه الله تبارك وتعالى. وقال أبو بكر المراغي: العاقل من دبر أمر الدنيا بالقناعة والتسويف. هل من دبر أمر الدنيا بالقناعة يعني أن يقنع بكل ما يسر وقدر ولو كان جد قليلا، لكن بالتسويف شو يعني؟ هون قال لك أنت اجي قل لك كسر نفسك والغية ما بتزبط، ربما الكسر يعطي عكس مفهوم، يعني عملية الاحتيال على النفس، هون التسويف الاحتيال على النفس. قال مثلا النفس اشتهت لونا من ألوان الطعام أو مظهر النزهة والسعادة، عقدت العزم على ذلك فلم يحصل. يعني قال لا تقابل النفس هنا، ايه وليش وما بدنا اياها، واجيت بدك تقنعها بهذا الترتيب الجلالي وانت بالاصل تمنيها بايش؟ بالجمال. ايه لعل قادمات الايام تحقق اكثر من هذا. سوف. والتسويف دائما بضعف الدليل، بضعف العمل. اليوم وبكرة اليوم وبكرة ضعفت الحكاية، مو مثل عقد العزم أول مرة. فهون إذا اعتادت النفس على التسويف، أعطيت أو منعت، خلاص مش الحال. والنفس مثل الشخص المقابل لك تماما، يعني كان سيدنا ابن عربي يعاملها كأنها شخص آخر، شخص غريب، يأخذ ويعطي معها كأنه، أو حتى يسطر الأخذ والعطى. وهذا ما جسده في روح القدس في محاسبة النفس كتابه رضي الله عنه. إيه نعم، فيعني عبارة عن تصرف دبلوماسي إن صحت الاستعارة. إيه نعم، حكمة يعني سياسي مع مين؟ مع هذه النفس. إيه أتلاقي إلا سبحان الله هي لحقتك مو أنت لحقتها. إيه نعم. قال العاقل من دبر أمر الدنيا بالقناعة والتسويف وأمر الآخرة بالحرص والتعجيل، أما أمر الآخرة فلا. هون بدك تستعمل الشح، يعني عدم التنازل. الشح في الدين من أقرب، أقرب العبادات، أقرب القربات، الشح في الدين عدم التنازل. أمر الآخرة بالحرص، بخل يعني شدة بخل. شلون شدة بخل؟ يعني ما بتنازل عن هذا العمل خدمة لعباد الله، مش في حاجتي أخ جبر خاطر كذا إلى آخره لفلان مثلا، إلا إذا كنت عاجزا حقيقة ولا أستطيع ويستطيع غيري فأدلل. بس أنا بس بيطلع بإيدي إيه بحاول ما أتنازل عنه، أنا بدي أخده بإيدي. فهون قال كون معلش حريص، كون بخيل، إيه معلش، هي قربة إلى الله، هذا الشح في الدين. إيه نعم. قال بالحرص، بالحرص والتعجيل. تعجيل يعني مسالكه كثيرة. إيه نعم. وأبوابه أكثر. من جملة مثلا علمت أن زيدا من الناس محتاج ويقينا أنه محل الصدقة وتستطيع، لا تأجله بكرة، لا تملك أن تعيش إلى غد، ولا تملك أن تلتقي به غد، ربما ما تلاقي بعدين، فتكون واقفة إلا يا رب قصدت عبدا من عبادك فلان فسوفني، هاي ما بدها تسويف طالما أنك واجد. إيه نعم. الله، معناتها ثلاث شغلات. نعيد، العاقل من دبر أمر الدنيا بالقناعة والتسويف، هي وحده، وأمر الآخرة بالحرص والتعجيل، هي الدنيا والآخرة. شو الثالثة؟ الدين. هل الآخرة، قد يقول قائل الآخرة مو دين؟ بلى، بس لما قال لك وأمر الآخرة ربط القضية بإيش؟ بالعمل والتفاعل. ولما قال لك أمر الدين ربطها بالمنهج، قال وأمر الدين بالعلم والاجتهاد. تعرض الله على جهل ما بيمشي الحال، بالعلم والاجتهاد. يعني نحن كنا، أنا كنت أعاني من بعض الأحبة في جامع الهداية، وينكسر قلبي وحس بجرح عميق ما التأم نهائيا، ما التأم. إنه كان عنا طبعا شرائح اللي يحضروا الدرس، في شريحة كبيرة كتابة تخليه بالغرفة تبع الدرس ما تاخده معه، وياما فايت على الغرفة أنا فوت على لحالي هيك سمعت الغبر على الكتاب، ما بيفتحوا إلا من الدرس للدرس، وبسكروه بيخلوه بالغرفة، تلاقي الكتب مطبقة فوق بعض البعض جوا بالغرفة. كان كتير هالشي يجرحني، هذا مو حضور، هذا غيبة. هنا لذلك سبحان الله هنالك مواد قرئت بكاملها، في مواد بالأحوال الشخصية مادة نحو كاملة قرئت، مادة عقيدة أكثر من مرة، مادة الفقه تفتيت، والله مراقي الفلاح مع التخريج للأحاديث والشواهد، وكل عبارة ياما، والله في عبارة واحدة تصحيح خمسا وواحدة تتذكر وواحدة تفسد خمسان، مدري كم درس أكلت وأنا وضحها على اللوح. موضوع معرفة المعتادة والمستحاضة وهو إلى آخر شهرين وأنا وضح على اللوح، ولا أجد الكتب إلا في الغرفة. لذلك اليوم بعضهم بدأ بيسألني عن مسألة، قال له هي كم مرة تكررت بالدروس يوم يوم لكن مو مستحضرين نهائيا. ليش؟ لأنه ما كانوا يحملوا لا الكتاب ولا يعطوا الدرس حقه، ولا يعطون الدرس حقه على الإطلاق. طبعا إلا من رحمه الله. لك شريحة أخرى اشتغلت واستقت بس أقل بكتير. بعضهم من أبناء هالشباب هذول، وبعضهم من الكبار كنا إلال كتير بنعدوا على أصابع يد الواحد. كل شيء أدرك دوحة جامع الهداية من أولها يعني سيسأل يوم القيامة، خاصة هنالك عدد قرأنا القرآن بكامله ضبطا وتفسيرا بثمانينات آي آي من عند الفاتحة لعند قل أعوذ برب الناس، لكن مثل سفح المي، وما انتفع إلا القليل النادر سبحان الله. وفي ناس نسيتهم سبحان الله بسبب أنه رجعوا على بلدهم. إينا. سأل الله التوفيق والسداد والرشاد ببركة سيدي العباد. إذن وأمر الدين بالعلم والاجتهاد، يعني شايف الثلاث جمال هذول يعني دروس إذا فهمنا ما تحتها. وقال أبو عبد الله ابن خفيف، القناعة ترك التشوف إلى المفقود والاستغناء بالموجود. وطبعا هنا كلام يعني في مطويه معان أخرى، من أهمها
الرضا بالمقسوم ولو كان منعا. لذلك الراضي بالمقسوم ولو كان منعا يشكر عند الفقد، مو يصبر، يشكر عند الفقد. نعم. والاستغناء بالموجود يعني موجود مهما كان قليل، نعم الأدم الخل بركة فيرضى عنه. شو كان يقولوا؟ خبز ماء أكل العلماء. نعم. الشيخ محمد الخضر حسين كان شيخ الأزهر رضوان الله عليه، كان من كبار علماء المالكية، والمحيط إحاطة واسعة في بالمذاهب، إضافة إلى متانته في علم اللغة والتفسير، علوم اللغة والتفسير، كان شاعرا. نعم. هذا الرجل سيدي بوئ هذه الدرجة على قوة العلم، لا على الرسوم، على الجوهر. كان يقال أنه زاده عبارة عن خبز وخل فقط، لما يجي حدا بده يضايقه مشان فتوى مشان كده قال له ليكو هذا زادي ولا أزيد عليه، ماني مضطر لغيره أبدا. الإمام الشعراوي ما جلس خلف مكتبه قط لما كان وزير أوقاف، عفوا الشعراني أو الشعراوي، ما هيك شعراوي عفوا، والله مثله الله يرضى عن الإمام الشعراني. ودائما يجلس في مكتبه تبع الأوقاف تبع الوزارة قدام الباب، فسأله أحدهم لما تجلس يا مولانا ها هنا دائما؟ يقول حتى إذا ما جاءت الإقالة أكون مستعدا. ليقول الباب أريف. قالوا ما جلس وراء مكتبه أبدا. هذول الرجال هذول تلبق لهم الرتبة، ليش؟ لأنه به القوة في خدمة عباد الله. أما اللي بده يقعد على الرف يندق له بالداف هذا مشكلته، مصروفه كبيرة. ونسأل الله العفو والعافية. آمين آمين يا رب العالمين.